بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وهي أصل في الإيمان بالقدر. وهذا الحديث يذكر فيه العلماء العديد من الفوائد، وبدايته يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: حدثنا، وهي من مراتب أداء الحديث العالية. رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. لماذا قال عبد الله بن مسعود في هذا الحديث مؤكدا وصفا مهما للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق؟ الصادق فيما يخبر، المصدوق بأحاديثه التي يتحدث بها، أي يصدقه الناس عليها، أي الصادق الذي يخبر بالحق والصدق الموافق للواقع. المصدوق أي يصدقه الناس على ما يقول. لذلك كان من صفات النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يسمى إيش؟ الصادق الأمين. هنا هذا الحديث عبارة عن أمور غيبية بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمور الغيبية لا ندركها بعقولنا، فاحتاج أن يقسم وأن يؤكد عبد الله بن مسعود بهذه الصفة. قال: الصادق المصدوق، وأمور الغيب ينبغي أن نؤمن بها كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى وكما أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. وهذه فيها إشارة إلى أن بداية الخلق تكون هذا الذي يسمى الماء المنوي أو النطف، إذا التقى الرجل مع أهله فإن هذه النطف تنتشر في جميع أنحاء الجسد، لأن هنا الحديث يقول يجمع، كأن أمر منتشر ثم يجمع، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وهذا من الأمور العجيبة، إذ أن الرجل يخرج منه في المرة الواحدة من 100 مليون إلى 300 مليون نطفة، كلها تذهب إلا واحدة يحصل فيها هذا المخلوق، وهذه النطفة هي بداية الخلق في بطن الأم. وإلا فإن مراحل الخلق التفصيلية 7 كما ذكرها ابن عباس، وكان يقول: يخلق العبد ب7، وكان يقرأ هذه الآيات: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه 7 مراحل تفصيلية. في هذا الحديث الذي معنا ذكر عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النطفة 40 يوما، أي إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه النطفة مخلوقا ستستقر في رحم الأم في أول مرحلة من مراحل التكوين، تكوين الجنين 40 يوما. والنطفة طبعا في اللغة هي الماء القليل، هذا معنى النطفة، الماء القليل، الشيء التافه الذي لا يهتم له. بعد 40 الأولى تنتقل هذه النطفة إلى مرحلة ثانية، وهي مرحلة إيش؟ العلقة. العلقة قطعة من الدم الغليظ. بعد العلقة تنتقل إلى مرحلة المضغة. المضغة هي قطعة من اللحم بقدر اللقمة، لذلك سميت مضغة، قطعة من اللحم. هذه المضغة طبعا بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال مخلقة وغير مخلقة، لأن النطفة إذا كانت مخلقة أي سيحصل خلق بعدها، وإذا كانت غير مخلقة لا يحصل خلق، وإذا سقط الجنين بعد النطفة هذا يترتب عليه أحكام خاصة. إذن هذه هي المراحل. ثم يأتي الملك، وهذا ملك كما في الحديث الآخر الصحيح موكل بالروح أو موكل بالرحم، يأتي فينفخ الروح، أي بعد 120 يوم، كم شهر؟ 4 أشهر. إذن في هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الروح تنفخ في الجنين بعد 4 أشهر. هناك حديث آخر أيضا صحيح فيه بيان أن الملك يأتي ويصور الجنين بعد 42 يوم، وفي رواية بعد 45 يوم، ثم يقول أي رب نطفة، ثم يقول علقة، ثم يقول مضغة، ثم يقول ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ويكتب بقية الأشياء. العلماء جمعوا بين هذا وهذا فقالوا أن الروح تنفخ بعد 4 أشهر، والجنين يصور في بداية مراحل تكوينه، ولكن أول 40 يوم يكون الغالب على هذا التكوين نطفة بالشكل، وثاني 40 يكون الغالب عليه علقة، وثالث 40 يكون الغالب عليه مضغة. فيكون إيش جمع بين هذا الحديث والحديث الآخر. فيأتي الملك، من الذي أرسله؟ الله سبحانه وتعالى. فيرسل الملك فينفخ فيه الروح. طيب ما هي صفة الروح؟ ما هو طولها ولونها وشكلها؟ الله أعلم. لذلك حاول الفلاسفة والمتكلمين أن يحددوا طبيعة وكيفية الروح، ما توصلوا لشيء. الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح لا ندركها إلا أنها مخلوق من المخلوقات، خلقه الله سبحانه وتعالى فينا، ولكن لا نعرف ولا ندرك حقيقة وكيفية هذه الروح، وهذه من أسرار الخلق. فينفخ فيه الروح ويكتب هذا الملك 4 أشياء: رزق هذا المخلوق أو هذا الجنين، والرزق، وهذه فائدة، أن الرزق كل مخلوق رزقه مكتوب قبل أن يولد، وهذا يدفعنا إلى الإيمان بأن الله هو الرزاق، وأن رزقنا كما قال الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويدعون إلى القناعة. لكن من أسباب الوصول إلى الرزق هو بذل الأسباب، بذل الأسباب المتاحة. لذلك عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه التفاصيل فقال له الصحابة نترك العمل إذا الرزق مكتوب والأجل مكتوب والعمل مكتوب وشقي أو سعيد، فعلم العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والرزق رزق للبدن ورزق للدين، الرزق نوعان. فرزق البدن، البدن بحاجة إلى الطعام والشراب والمسكن والملبس وكل ما يصلحه، هذا رزق. والدين كذلك رزق بحاجة إلى العلم والإيمان. إذا أعطى الله سبحانه وتعالى إنسان الإيمان فهذا رزق، وإذا نزع من إنسان آخر الإيمان فهذا رزق لكن بالجانب السلبي، وإذا أعطي العلم فهذا رزق. إذن الرزق ليس فقط المال، قد يكون الولد الصالح رزق، القناعة رزق، راحة البال رزق، الصحة، العافية، الأمن، الاستقرار، هذه كله رزق، وكله قد قدره الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته ولطفه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن يكتب الرزق، كم مقدار رزقه؟ قليل، كثير، حلال، حرام، هذا كله يكتب. يكتبه الملك والجنين في بطن أمه في بداية تكوينه، ويكتب الأجل، كم عمره، متى سيموت. إذن الأجل مكتوب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أبدا. تجدون بعض الأطفال أو قبل ولادتهم وهو في بطن أمه يسقط، وبعضهم عند الولادة يموت، وبعضهم بعمر سنة أو 5 سنوات أو 10 سنوات، وبعضهم يعمر. هذا الأمر لا تدخل فيه قوة الإنسان ولا العناية بالصحة ولا الغذاء الصحي أبدا، كله بأمر الله وبقدر الله. طيب، هل الأجل وراثي؟ يعني نقول هذه القبيلة مثلا يعمرون، هل هذا يحصل؟ أبدا، غير وراثي. قد تجد في قبيلة يعمرون ويموت فيهم شباب، وقد تجد في بيئة يغلب عليهم الموت في أعمار مبكرة ويعمر فيهم كبار سن. أنا أعرف أناس، أعرف شخص كبير بالعمر أصيب بمرض منذ أكثر من 15 سنة، ويتغذى بواسطة أنبوب مربوط هنا في البلعوم فقط، والذي يراه يقول هذا يعني بعد أسبوع أسبوعين يموت. سبحان الله، لا زال حتى اللحظة يعيش. وكثير من الأصحاء يموتون فجأة من دون سبب. فالأجل لابد أن يستكمل الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. لابد من استكمال الرزق، ولابد من استكمال الأجل. لذلك يذكر أن رجل سقط في بئر، وجاءوا أنقذوه. أول ما أنقذوا هذا الرجل طلب إناء من اللبن، أتوا به إلى إناء من اللبن، شرب اللبن ومات بعدها. كان بقي على رزقه هذا الإناء. ويذكر ابن عثيمين رحمه الله قصة في عنيزة حصلت، يقول: جاء صاحب دراجة نارية وصاحب سيارة في تقاطع، فهذا توقف ليمر صاحب السيارة، وصاحب السيارة توقف ليمر صاحب الدراجة، توقفوا دقيقة ثم تحركوا سويا، فحصل الحادث وتوفي الراكب الذي يجلس في خلف السيارة. انظروا، بقي دقيقة لأجله. فيكتب الرزق والأجل والعمل، والله خلقكم وما تعملون. أعمالنا كلها مكتوبة قبل أن نولد، ثم يكتب شقي أو سعيد، فمنهم شقي وسعيد. فالناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم يقسم عبد الله بن مسعود، قيل من هذا من كلامه، والصحيح أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. الظاهر أن عمله عمل أهل الجنة، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، أي اقترب، أي دنا أجله، فيسبق عليه الكتاب، أي مكتوب ومقدر أنه سيعمل في آخر عمره بعمل أهل النار فيدخل النار. هذا يسمى سوء خاتمة، هذا يسمى سوء خاتمة. لذلك كان السلف الصالح يخشون على أنفسهم من سوء الخاتمة. لذلك قيل: الأبرار قلوبهم معلقة بالخواتيم بما يختم لنا، والمقربون قلوبهم معلقة بالسوابق، ماذا سبق من أعمالنا. المسلم ينبغي أن لا يأمن من مكر الله، لا يقول: والله أنا خلاص صحة وما شاء الله أصلي الصلوات بوقتها. أبدا، قد يفتن الإنسان، وقد يكون في قلبه مرض فلا تكون أعماله صالحة، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بخاتمة سيئة. وهذا قد حصل، حتى أن ابن القيم يذكر في الجواب الكافي أن رجل عند موته من الشحاذين قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: لله فلس لله، هذه آخر كلمات قالها. ورجل آخر كان منشغل بالتجارة والأموال والمزارع، قالوا له: قل لا إله إلا الله، فصار يصرخ ويصيح ويقول: هذا البيت أصلح فيه كذا وكذا، وهذه المزرعة أزرع فيها كذا وكذا، وهذا الدكان أفعل به كذا وكذا، لأنه إيش؟ معتاد على هذه الأشياء. يذكر أن مؤذن في مصر كان في أحد الأحياء يصعد إلى أعلى سطح المسجد المنارة فيؤذن، وكان قرب المسجد بيت فيه نصارى من أهل الكتاب، وكان هذا حريص على الأذان والصلاة. ذات يوم صعد يؤذن فرأى ابنة صاحب البيت نصرانية، فأعجب بها ودخل قلبه هذه المرأة فذهب إليهم قال لها أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة. قال له ولكن أنت مسلم وهذه نصرانية ولا يرضى والدها إلا أن تتنصر. فتنصر عياذا بالله وتزوجها ومات بليلته، خسر الدنيا والآخرة. فالإنسان يحرص على أن يقبل على الله بصدق وإخلاص حتى يختم له بخاتمة حسنة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان يموت على ما عاش عليه إذا كانت معيشته هذه بصدق، ويبعث على ما مات عليه. لذلك كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رجل شجاع في المعركة، حتى الصحابة قالوا يعني لا يوجد أفضل وأشجع من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار، فتعجبوا، يعني ما ترك شاردة ولا واردة إلا أبلى بلاء حسنا في المعركة. فقال رجل يعني أريد أن أتبع هذا، فأصيب بسهم، فما تحمل الألم والجراح فوضع السيف على الأرض ووضع بطنه على السيف فقتل نفسه. فرجع هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له آمنت أنك رسول الله؟ قال لماذا؟ قال هذا الرجل فعل كذا وكذا. فإذا الظاهر شيء وما تكن الصدور والسرائر شيء آخر، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذا لابد المسلم أن يحرص على الثبات على الأعمال والطاعات، وأن يقبل على الله بصدق ويقين وإخلاص وإيمان، لأنه لا يدري قد يفتن، وعليه أن يستمر على فعل الطاعات، وهذا هو إيش الاستقامة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول الله كما في صحيح مسلم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالثبات ينبغي أن يحرص عليه العبد المسلم إلى أن يفارق هذه الدنيا. من فوائد هذا الحديث القناعة، بما أن الرزق مكتوب، كثير من الناس تجده يبذل وقته وجهده وكل طاقته يستقتل من أجل الدنيا ورزقه قليل، وتجد أناس يبذلون أوقات قصيرة لكن الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم، أليس كذلك؟ فالقناعة مهمة لأنه رزقك مكتوب، لكن ابذل، لكن ليس على حساب الفرائض والطاعات. كذلك من معاني هذا الحديث وهي من الأحكام، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة لكن لضيق الوقت نختم بهذه، أن الجنين إذا سقط بعد الشهر الرابع في بطن أمه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويدفن في مقابر المسلمين ويعق عنه، كما ذكر هذا ابن عثيمين رحمه الله. ليش؟ لأنه قد نفخ فيه الروح. لذلك هذه المدة يتحدد فيها في حالة نفخ الروح أو عدم نفخ الروح الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا كانت نفساء أو غير نفساء، وكذلك متعلقة بالجنين يكفن ولا لا يكفن، أو هل يجوز إذا حصل حالات مرضية بعض العلماء يجوز إسقاط الجنين ولا لا يجوز. لكن الغالب على أنه بعد الأربعة أشهر لا يجوز مطلقا، لكن قبل ذلك العلماء اختلفوا لأنه إيش لا زال لم ينفخ فيه الروح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يجعلنا من الثابتين على طريقه المستقيم على طاعته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.